نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشاركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من سفر هوشع. يروي سفر هوشع تجربة مريرة تصور علاقة الرب بشعبه القديم. فقد تزوج النبي هوشع امرأة تدعى جومر، ولكن زوجته لم تكن مخلصة له، فقد ذهبت وراء عشاقها وأنجبت منهم أبناء زنا. وكان الطفل الأول صبيا فأسماه هوشع يزرعيل. فكما أن الله قضى على بيت الملك الشرير آخآب في يزرعيل، سوف يقضي أيضا على ملوك إسرائيل الأشرار. ثم حملت جومر ثانية فأنجبت ابنة أسماها هوشع لورحامة، أي بلا رحمة. فبسبب عدم أمانة بني إسرائيل من نحو الله، لن يظهر الله رحمته من نحوهم. ثم حملت جومر مرة أخرى وأنجبت ابنا أسماه هوشع لوعمي، ومعناه ليس شعبي. فبسبب عدم أمانة بني إسرائيل من نحو الله، لن يكون هو إلها لهم ولن يكونوا هم شعبا له. وإن كانت المرأة التي تدعى الزانية في هوشع الأصحاح الثالث والآية الأولى هي جومر، فإن هوشع لم يرفضها تماما، بل عاد فاشتراها لنفسه ورد لها كرامتها السابقة. ومع أن الأصحاحين الأول والثالث يستعرضان كتاريخ فعلي، إلا أنهما ينطويان على عدد من المعاني الرمزية التي نوجزها فيما يلي. أولاً، علاقة الرب بشعبه كانت تشبه علاقة هوشع بجومر. ثانياً، كما أن جومر خانت هوشع فقد خان بنو إسرائيل الرب. ثالثاً، كما أن جومر استعبدت لعشاقها سوف يستعبد بني إسرائيل من الأمم التي اتكلوا عليها. رابعاً، كما أن هوشع رد جومر كزوجة محبوبة له سوف يرد الرب البقية التقية من شعبه. خامساً، كما أن هوشع افتدى جومر بالفضة والشعير سوف يفتدي يسوع شعبه بدمه الثمين. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر يوئيل. سفر يوئيل يتنبأ عن يوم الرب الذي يبدأ بسكب الروح القدس وينتهي بالدينونة الأخيرة. فقد حض النبي يوئيل بني إسرائيل على التوبة بأن تنبأ عن يوم الرب. ووفقا لما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآية الأولى وحتى الآية 33، فقد تحققت هذه النبوءة حرفيا في يوم 50. ومن ذلك اليوم فصاعدا تمت المنادات بإنجيل الخلاص في كل مكان حتى وقتنا هذا. لهذا فإن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كذلك فقد حض النبي يوئيل بني إسرائيل على التوبة عن طريق التنبؤ عن الدينونة الأخيرة. وفي ذلك اليوم لن يخلص إلا من دعا باسم الرب. أما بقية الأمم فسوف يكون مصيرها الهلاك. وقد بدأ يوم الرب بالمجيء الأول ليسوع المسيح وبسكب الروح القدس، وسوف ينتهي يوم الرب بالمجيء الثاني ليسوع المسيح وبالدينونة الأخيرة. هذا يعني أننا نعيش الآن في الأيام الأخيرة. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر عاموس. نادى النبي عاموس في العهد القديم بما نادى به يعقوب في العهد الجديد، فقد نادى كلاهما بأن الإيمان بالله دون عدالة اجتماعية هو إيمان أجوف، فيجب على المؤمنين أن يبرهنوا على إيمانهم بالله الحي من خلال القيام بالصواب والابتعاد عن الشر. وقد أعلن عاموس دينونة الله على كل من يقهر الفقراء والمساكين، وعلى من يمارسون الزنا، وعلى من يسكرون بالخمر، وعلى قادة الأمة المتسلطين، وعلى القضاة الظالمين الذين حولوا الحق سما زعافا وثمار البر مرارا. أما الآن فننتقل لنشارك من سفر عبادية. سفر عبادية يتنبأ عن الله الذي سيسحق كبرياء الشعب وغطرستهم. فالرسالة الرئيسة للسفر تقول إنه يجب على الناس ألا يشمتوا بالآخرين في يوم بليتهم. نقرأ في عبادية الأصحاح الأول من الآية 12 وحتى 14 على لسان الرب يقول: ما كان يجب أن تشمت بيوم مصير أخيك في يوم فاجعته، وما كان يجب أن تبتهج في يوم دمار شعب يهوذا أو تتباهى في يوم الضيق، وما كان يجب أن تقتحم أبواب الشعب في يوم كارثته أو تشمت لمصيبته في يوم نكبته أو تنهب ثروته في يوم بليته أو تقف عند مفترق الطرق لتقضي على الناجين من قومه وتسلم الباقين الأحياء منهم في يوم الضيق. والآن نستمع إلى مشاركة من سفر يونان. نرى من خلال سفر يونان أن خطة الله للبشر لا يمكن أن تفشل، فقد كانت خطة الله الأولى تقضي بأن يذهب يونان إلى نينوى لتحذير شعبها من غضب الله الآتي، لكن يونان هرب إلى مكان آخر ولم يفعل ما أمره الله أن يفعله. بالرغم من ذلك كانت لدى الله خطة أخرى تقتضي أيضا بأن يذهب يونان لتحذير شعب نينوى من الغضب الآتي. وفي المرة الثانية أطاع يونان أمر الله فتحقق قصده لشعب نينوى. هذا يرينا أن جميع خطط الله لحياتنا هي خطط صالحة، وكل ما يريده الله منا هو أن نتوب ونرجع إليه. فإن فعلنا ذلك سوف يظهر الله محبته ورحمته ونعمته من نحونا، وسوف يمنحنا فرصة أخرى لعبادته وخدمته. فلأنه هو صاحب السيادة المطلقة، فما من أحد أو شيء يمكنه أن يحبط خطته الصالحة لحياتنا. وهذا هو ما أكده الرب في سفر إشعياء، إذ نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 24 الآيات 24 و 27، يقول: حقا ما عزمت عليه لابد أن يتحقق، وما نويت عليه حتما يتم، لأن الرب القدير قد قضى، فمن يبطل قضاءه؟ ويده قد امتدت، فمن يردها؟ نستمع الآن إلى مشاركة من سفر ميخا. يتنبأ سفر ميخا بأن المسيا هو الملك والراعي الذي يرعى خرافه. ففي الأصحاحين 4 و 5 يعد الله بأنه سيجمع بقية شعبه من بابل ويفديهم، وسوف يخرج من بيت لحم ملكا أصله منذ القديم منذ الأزل. وفيما يلي بعض الأمور المهمة التي نعرفها عن هذا الملك. أولا، هذا الملك موجود منذ الأزل، وهذا هو ما قاله موسى في المزمور 90 والآية 2، إذ نقرأ: قبل أن أوجدت الجبال أو كونت المسكونة، أنت الله من الأزل وإلى الأبد. ثانيا، سوف يولد هذا الملك من امرأة ليبدأ العصر المسياني المجيد. ثالثا، سوف يعمل هذا الملك على توحيد الناجين من يهوذا والناجين من الأسباط 10، وقد تحققت تلك الوحدة في العهد الجديد من خلال قبول الأمم للمسيح يسوع، فخلاص الرب مقدم لجميع الناس من كل الأمم والشعوب دون استثناء. رابعا، هذا الملك يصور لا بأنه جالس على العرش، بل بأنه واقف في وسط شعبه ليرعاهم. خامسا، سوف يحمي هذا الملك شعبه، فهو الوسيط بين الإنسان والله. سادسا، سوف تمتد عظمة هذا الملك إلى أقاصي الأرض، فقد قال الملاك جبرائيل عن يسوع المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح 1 والآيتين 32 و 33، إنه يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولن يكون لملكه نهاية. سابعا، سوف يكون هذا الملك سلاما لشعبه، وكلمة سلام تصف كل شيء يتعلق بالخلاص، لأنها تعبر عن السلام بين الله والإنسان، وعن السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان من نفس الأمة، وعن السلام بين الأمم جميعا. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر نحوم. كانت رسالة النبي نحوم هي التنبؤ بدمار العاصمة، عاصمة الإمبراطورية الأشورية، فقد أصدر الله أمرا يقضي بتدمير نينوى وسبي أهلها. فالرب يقول في نحوم الأصحاح 2 والآية 13: ها أنا أقاومك، يقول الرب القدير، فأحرق مركباتك فتصبح دخانا، ويلتهم السيف لحوم أبنائك، وأستأصل من الأرض غنائمك، ولن يتردد فيما بعد صوت مندوبيك. في الوقت نفسه كانت نبوءة نحوم رسالة إلى كل أمة ومدينة تعادي الله وشعبه. وقد استخدم الرسول يوحنا وصف مدينة نينوى في وصفه لبابل الزانية وللتنبؤ عن مصيرها المشؤوم. وقد أصبحت نينوى وبابل وروما عبرة لكل مدينة وثنية في العالم، ولكل مدينة معادية لشعب الله. لذلك فإن نبوءة نحوم هي تحذير للسياسيين من نقمة الله على كل مدينة شريرة. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر حبقوق. لقد اشتكى النبي حبقوق من أن أصحاب الغنى والنفوذ في يهوذا ما زالوا يستغلون الفقراء ويضطهدونهم، وهو حزين لأن هؤلاء ينجون من العقاب في كل مرة، فكأن الله يتغاضى عما يحدث للفقراء والمساكين، أو كأنه لا يهتم للظلم الذي يجري هنا وهناك. وعلى النقيض من الأسفار النبوية الأخرى، فإن النبي يخاطب الله أولاً، فهو يشتكي إلى الله ويطرح أسئلة ويقدم بعض الاعتراضات وينتظر جواباً من الرب. فالنبي حبقوق يتساءل: إلى متى يا رب أستغيث وأنت لا تستجيب؟ وأصرخ إليك مستجيراً من الظلم وأنت لا تخلص؟ لماذا تريني الإثم وتتحمل رؤية الظلم؟ والله يجيب بأنه سيثير الكلدانيين، أي البابليين، على أهل يهوذا لمعاقبة الأشرار فيها. ولكن النبي حبقوق يعترض على اختيار الله للكلدانيين لمعاقبة يهوذا، لأن الكلدانيين أشر منهم. ثم يقف النبي على مرصده وينتظر جوابا من الرب، والرب يجيبه قائلا إنه سيعاقب الكلدانيين أيضا، بل إنه سيعاقب جميع الأشرار دون استثناء، أما الأبرار فسيحيون بالإيمان. في الحقيقة أن الرب لم يكتفي بالرد على أسئلة حبقوق واعتراضاته، بل قوى إيمانه بواسطة رؤيا أعطاها له. وفي هذه الرؤيا أقبل الرب بمجد لتحطيم الكلدانيين ولتخليص شعبه، وقد كان لمنظر الرب تأثير بالغ على النبي حبقوق، فقد تولاه الفزع وارتجفت شفتاه وارتعشت قدماه، وحينئذ توقف عن التشكيك في طرق الرب وقرر أن ينتظر الرب بصبر. لذلك فهو يعبر عن فرحه وابتهاجه بالرب. والآن نستمع إلى مشاركة من سفر صفانيا. هذا السفر يتنبأ عن التجديد المستقبلي العظيم، ففي الآية 8 من الأصحاح 3 يحض النبي جميع الناس على انتظار يوم الدينونة الذي سيعمل الرب فيه عمل المدعي العام والقاضي والجلاد. في الآية 9 من الأصحاح 3 يتنبأ النبي صفانيا بأن الله سيجدد أناسا من كل الأمم على الأرض لكي يعبدوه لا كأمم متفرقة بل جنبا إلى جنب. في الآيات من 11 وحتى 13 يصف النبي صفانيا أورشليم الجديدة التي لن يسكنها إلا الأشخاص الذين يثقون في الرب ويتكلون عليه، ولأنهم قطيع الرب سوف يعيشون آمنين من غير أن يهددهم أحد. في الآيات من 14 وحتى 17 من الأصحاح 3 يصف النبي صفانيا طبيعة الخلاص الذي سيتمتع به شعب الله، فسوف يرفع الرب عنهم حكم قضائه ويرد عنهم أعداءهم، وسوف يسكن الله نفسه في وسطهم ويسر بهم. في الآيات من 18 وحتى 20 يصف النبي صفانيا العودة من السبي ورد الشعب إلى أرض الميعاد، وفي يوم الغضب الآتي سوف يحمي الرب البقية التقية من شعبه ويرفعهم. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر حجي. الله يؤجل يوم الدينونة من أجل رحمته الغنية، وقد تحدث أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد عن صبر الله وطول أناته، ولكنهم تحدثوا أيضا عن حتمية هذه الدينونة. فنحن نقرأ في سفر حبقوق الأصحاح الثاني والآية الثالثة، يقول: لأن الرؤيا لا تتحقق إلا في ميعادها وتسرع إلى نهايتها، إنها لا تكذب، وإن توانت فانتظرها لأنها لابد أن تتحقق ولن تتأخر طويلا. كما نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث الآيات من 8 وحتى 9 يقول: ولكن أيها الأحباء عليكم ألا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوما واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام موعده كما يظن بعض الناس، ولكنه يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. ونقرأ في سفر حجي الأصحاح الثاني والآيتين 21 و22، يقول: أنا مزمع أن أزلزل السماء والأرض وأطوح بعروش ممالك الأمم وأدمر قوتها وأقلب المركبات وفرسانها، فتهوي الخيول وركابها ويلقى كل واحد حتفه بسيف صاحبه. هذا كله يؤكد حتمية الدينونة الأخيرة. أما الآن فنستمع إلى مشاركة من سفر زكريا. الأصحاحان 9 و10 من سفر زكريا يحتويان على نبوءات عن استمرار عودة المسبيين وعن المسيح الآتي، ويحتوي الأصحاح 11 على نبوءات عن دينونة إسرائيل في ضوء دينونة العالم. فالرب نفسه هو راعي شعبه، ولكن الشعب لم يقدر رعاية الرب له، بل رفض المسيح الآتي. لهذا فقد توقف الله عن رعايتهم، وفي المستقبل سوف يتوقف الله عن رعاية العالم كله. وعندما يكسر الله عصا النعمة وعصا الوحدة، تكون نهاية العالم قد اقتربت. ويحتوي الأصحاحان 12 و13 على نبوءات عن خلاص بني إسرائيل، وهذا الخلاص لن يكون متاحا إلا من خلال الإيمان بالمسيح الآتي الذي سيطعن على الصليب. والأصحاح 14 يحتوي على نبوءات عن الناجين من الأمم، فسوف يشترك هؤلاء في الخلاص وفي الاضطهاد العظيم الأخير وفي يوم الدينونة الأخيرة. وفي حين أنهم سينجون من دينونة الله، فإن أعداء الله سيهلكون. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من سفر ملاخي عن يوم الرب. أولا، يوم الرب يبدأ بالمجيء الأول ليسوع المسيح. فقد رأى الأتقياء في إسرائيل أن الأشرار ينجحون وأن الرب يتغاضى عن شرورهم، لهذا فقد شككوا في حكم الله على الأرض وقالوا: أين هو إله العدل؟ لهذا فإن النبي ملاخي يعلن أن يوم الرب سيأتي فجأة وبصورة غير متوقعة، وسوف يبدأ يوم الرب بمجيء ملاك العهد الذي هو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس بصفته وسيطا للعهد القديم، وهو الإعلان عن يسوع المسيح في فترة العهد القديم. وعندما يأتي المسيح سوف يكون مثل نار الممحص أو أشنان القصارين، وهو نوع من الصابون القلوي الذي كان يستخدم في تبييض الملابس، لأنه سيفصل الأشرار عن الأبرار. وبسبب نبوءة النبي ملاخي كتب بنو إسرائيل الأتقياء سفر تذكرة يحتوي على أسماء الأبرار الذين كانوا يتقون الله ويكرمون اسمه. هذا يرينا أن العهد القديم ميز بين إسرائيل القومية وبين إسرائيل الروحية. ثانياً، يوم الرب ينتهي عندما يأتي يسوع ثانية بالدينونة، فسوف يقضي الله على جميع الأشرار، أما الأبرار فسوف تشرق عليهم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء. ثالثا، ظلال العهد القديم تتضح من خلال وقائع العهد الجديد. ففي حين أن الآية 4 من الأصحاح 3 في سفر ملاخي تصف الأبرار بأنهم ينتمون إلى أورشليم ويهوذا، فإن الآية 11 من الأصحاح الأول تصفهم بأنهم من جميع الأمم في العالم. وهذا يرينا أن ما يقوله العهد القديم عن أبرار بني إسرائيل ينطبق على الأبرار من كل أمة في العهد الجديد. فنبوءات العهد القديم تجد تحقيقها في العهد الجديد، لهذا يجب علينا دائما أن نفسر نبوءات العهد القديم في ظل ما يقوله العهد الجديد. وعندما يأتي المسيح ثانية سوف يرى الجميع الفرق بين الأبرار والأشرار. بهذا نأتي إلى ختام مشاركاتنا من الأنبياء الصغار وإلى ختام حلقات برنامج تلمذة، وصلاتنا لأجل جميع مستمعينا أن تكونوا قد استفدتم وتباركتم بحلقات هذا البرنامج، وليت الرب يستخدمنا جميعا لمجد اسمه القدوس. آمين. محلى السجود أمامك أنشد بالعود لجلالك، محلى السجود أمامك أنشد بالعود لجلالك. يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما صرت السلطان، وانت بترعى حياتي بكل حنان. ما يملك قلبي امامك غير السجود، محلى السجود امامك عود لجلالك، محلى السجود أمامك أنشد بالعود لجلالك. والأمل عايش فيا أيامي عيد، وبتغلى حياتي جنبك بالمواعيد. ما يملك قلبي أمامك غير السجود.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.